city. صلي على محمد وعلى واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. ما زال الكلام في الإشكال الثالث على المحقق النائني. وكان حاصل الإشكال هو أن المراد من عدم صدور الترخيص المأخوذ بحسب دعوى المحقق النائني في موضوع حكم العقل هذا مجمل. ما هو المراد من عدم ورود الترخيص المأخوذ في حكم العقل بلزوم الامتثال؟ شنو المراد منه؟ طرحنا احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول تقدم بيانه وتقدم الإشكال عليه. الكلام يقع في الاحتمال الثاني. الاحتمال الثاني أن يكون المراد من عدم ورود الترخيص هو عدم صدور الترخيص في المخالفة من المولى واقعا. أن يكون المراد من هذا الجزء الثاني المأخوذ في موضوع حكم العقل بلزوم الامتثال هو عدم صدور الترخيص من المولى واقعا، سواء كان متصلا أو منفصلا. فحينئذ إذا ورد الترخيص المتصل أو المنفصل فلا يستقل العقل بلزوم الامتثال. أما إذا لم يرد الترخيص المتصل ولا المنفصل بعد ذلك، بعد الفراغ عن عدم ورود ترخيص لا متصل ولا منفصل، حينئذ يحكم العقل بلزوم الامتثال. ففي هذا الاحتمال إذا صدر من المولى أمر ولم يقترن بالترخيص فلا يستقل العقل بلزوم الامتثال، يبقى مجال لأن يرد الترخيص المنفصل من المولى. إذا صدر الأمر وقال أكرم العالم مثلا ولم يلحق كلامه بما يدل على الترخيص المتصل فلا يحكم العقل، لا يستقل العقل بلزوم الامتثال، يبقى مجال للشارع المقدس لأن يلحق بكلامه ترخيصا منفصلا، وبذلك لا يرد الإشكال المتقدم في الاحتمال الأول. الاحتمال الأول كان يقول إذا ورد الأمر من دون ترخيص متصل استقل العقل بلزوم الامتثال فامتنع الترخيص المنفصل. احنا الآن نقول لا، نقول بحسب هذا الاحتمال حتى نحترز عن الإشكال الأول، نقول المراد من الترخيص الترخيص المطلق، عدم الترخيص عن عدم الترخيص مطلقا واقعا سواء كان متصلا أو منفصلا. فمجرد أن يرد الأمر غير مقرون بالترخيص المتصل هذا لا يعني أن العقل يستقل بلزوم الامتثال حتى يمتنع الترخيص المنفصل، فلا يرد الإشكال المذكور في الاحتمال الأول. لكن مع ذلك هذا الاحتمال باطل وليس بمراد. هذا الاحتمال الثاني ليس بمراد، وذلك لأن هذا الاحتمال إذا أحرزنا من المولى الأمر واحتملنا وجود الترخيص المنفصل ولم يرد هناك ترخيص متصل، هل يستقل للعقل أو لا يستقل للعقل؟ الجواب قلنا لا، لا يستقل للعقل بلزوم الامتثال. لا يمكن لنا أن نلتزم بالوجوب لمجرد أن نرى أن الشارع المقدس لم يرخص ترخيصا متصلا، بل نبقى ننتظر أن لا يأتي ترخيص منفصل من الشارع. وبذلك لازم هذا الكلام أننا سوف لن نحكم بالوجوب أبدا. ليش؟ لأن في كل لحظة احنا في كل لحظة حينما نسمع الأمر ولم يقترن بالترخيص المتصل نحتمل ورود ترخيص منفصل. في كل لحظة يريد العقل يستقل بلزوم الامتثال، في كل لحظة يريد العقل يحكم بلزوم الامتثال العقل يتوقف، يقول يحتمل ورود ترخيص منفصل من الشارع يمنعني من أن أستقل ومن أن أحكم بالوجوب. وبذلك سيكون الشك في ورود الترخيص المنفصل هو مساوق للشك في ثبوت الوجوب. كل ما نشك في وجوب ترخيص منفصل احنا بالحقيقة نشك في الوجوب، وبالتالي ما راح يثبت عندنا وجوب، في حين هذا خلاف ديدن الفقهاء اللي يبنون على الوجوب بمجرد سماع أكرم العالم، بمجرد سماع أكرم العالم وينقضي كلام المولى ولا يتبع المولى كلامه بترخيص متصل. العقلاء الفقهاء يقولون بأن هذا الكلام يدل على الوجوب، حتى نفس المحقق النائني يلتزم بذلك في أبحاث الفقهية، هو مجرد أن يستمع إلى أكرم العالم يفتي بالوجوب ويلتزم بالوجوب. إذن هذا الاحتمال أيضا لا يكون مرادا للمحقق النائني، هذا الاحتمال الثاني. قال وأما الثاني قلنا هو أن يكون المراد من عدم صدور الترخيص واقعا مطلقا، سواء كان متصلا أو منفصلا. ليش نقول واقعا؟ في قبال الاحتمال الثالث اللي راح يجي، اللي قلنا المراد منه العلم بالترخيص، العلم بعدم الترخيص، عدم إحراز الترخيص، هو هذا الجزء الثاني اللي راح يجي الحديث عنه. قال وأما الثاني فلأنه يستلزم عدم إحراز الوجوب عند الشك. شنو الثاني؟ الثاني هو عدم صدور الترخيص المنفصل والمتصل. احنا إذا سمعنا بأمر من الشارع المقدس وقال أكرم العالم، أحرزنا وجود الأمر، أحرزنا عدم وجود المرخص المتصل، لكن لم نحرز الشق الثاني. هو فارض، احنا فارضين في هذا الاحتمال أن حكم العقل معلق على عدم ورود الترخيص مطلقا، فالمعلق عليه لم يحرز بعده، لم يثبت بعد، فنبقى ننتظر إلى أن نحرز عدم ورود الترخيص المنفصل. هذا شنو معناه؟ معناه في كل لحظة نحتمل ورود ترخيص منفصل العقل لا يستقل بلزوم الامتثال. قال فلأنه يستلزم عدم إحراز الوجوب عند الشك في الترخيص المنفصل. كل ما نشوف في ترخيص منفصل يعني لا نحرز الوجوب، لا نلتزم بالوجوب. واحتمال وروده، هذا احتمال عطف تفسير على الشك، الشك في الترخيص واحتمال ورود الترخيص المنفصل، عند الشك وعند احتمال ورود الترخيص المنفصل. ليش؟ يقول لأن الوجوب من نتائج حكم العقل بلزوم الامتثال على هذا المسلك اللي يدعي المحقق النائني، وهو هذا حكم العقل بلزوم الامتثال معلق بحسب الفرض. احنا فارضين البناء على الاحتمال الثاني، معلق على شنو؟ معلق بحسب الفرض على عدم ورود الترخيص مطلقا ولو منفصلا، حتى المنفصل الآن لا نحرز عدم وجوده، نشك في وجوده، نحتمل وجوده، فهذا معناه أننا لا نحرز الموضوع، لا نحرز موضوع حكم العقل بلزوم الامتثال، فلا نلتزم بالوجوب، وهو معلق على عدم ورود الترخيص ولو منفصلا. فمع الشك في ذلك، الشك في ورود الترخيص المنفصل يشك في الوجوب. يعني هاي العبارة اللي قلناها أن الشك في ورود المخصص المنفصل يساوق الشك في الوجوب، وحينئذ بعد ما يثبت عندنا وجوبه، هذا لا يمكن أن يلتزم به حتى المحقق النائني. هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث هو أن يكون المراد من عدم صدور الترخيص عدم إحراز الترخيص، عدم إحراز الترخيص وعدم العلم بالترخيص، يعني عدم ورود الترخيص. اللي قلنا سابقا أن وجود الترخيص واقعا بناء على هذا الاحتمال، ولو كان هناك ترخيص واقعي لكن لم يصل إلى المكلف، هذا لا يقدح في حكم العقل بلزوم الامتثال. العقل يحكم بلزوم الامتثال طالما لم يصل إليه الترخيص، سواء كان الترخيص موجودا في الواقع أو لم يكن موجودا في الواقع. هذا في قبال الاحتمال الثاني اللي كنا نقول واقعا بقطع النظر عن الوصول. الآن نقول لا، المأخوذ هو عدم العلم بالترخيص، عدم وصول الترخيص. هذا الاحتمال أيضا لا يمكن أن يكون مرادا، لأن هذا الاحتمال يخرج محل كلامنا أو يخرج حكم العقل عن محل الكلام، يخرجنا عن محل الكلام. إحنا محل كلامنا في شيء، إذا أخذنا العلم دخلنا في شيء آخر. أخذ العلم في موضوع حكم العقل أو أخذ عدم العلم في موضوع حكم العقل، هذا يخرجنا عن محل الكلام. بيان ذلك أن محل الكلام هو في الحكم الواقعي. إحنا محل كلامنا الآن وين قاعد نبحث؟ إحنا حينما نقول دلالة الأمر على الوجوب صيغة أو مادة، الأمر يدل على الوجوب، شنو مرادنا؟ مرادنا أن الأمر يدل على الوجوب كحكم واقعي. هذا الوجوب كحكم واقعي من أي شيء نشأ؟ الأمر يدل على الوجوب كحكم واقعي بدلالة وضعية أو إطلاقية أو عقلية. هذا محل كلامنا. إحنا نتنازع في منشأ دلالة الأمر على الوجوب كحكم واقعي. الحكم الواقعي كما تقدم سابقا يشترك فيه العالم والجاهل، لما ذكرناه من أن العلم غير مأخوذ في الأحكام الشرعية. العلم، الأحكام الشرعية ليست مقيدة بالعلم، الحكم الشرعي ثابت في حق العالم والجاهل على حد سواء. إذا أخذ كما بناء على الاحتمال الثالث، إذا أخذ عدم العلم بالترخيص، هذا معناه أن ليس الكلام في الحكم الواقعي. كلامنا في الحكم الواقعي المشترك بين العالم والجاهل، فلا معنى لأخذ العلم أو عدم العلم في الحكم الواقعي. نعم، العلم وعدم العلم ليس دخيلا في الإنشاء وفي الحكم الواقعي، إنما هو دخيل يناط بالعلم، وبعدم العلم يناط مرحلة التنجز، ومرحلة التنجز مرحلة متأخرة عن مرحلة ثبوت الحكم الواقعي. أولا يثبت الحكم الواقعي بحق العالم والجاهل، ثم بعد ذلك إذا علم المكلف بالحكم الواقعي يكون منجزا عليه. إحنا كلامنا مو في مرحلة التنجز حتى ندخل مسألة العلم وعدم العلم، كلامنا في مرحلة أصل ثبوت الحكم الواقعي، أصل إنشاء وجعل الحكم الواقعي، علم المكلف به أو لم يعلم. كلامنا في هذا، في أن الطلب، في أن الأمر مادة وصيغة يدل على الوجوب بأي نحو من الأنحاء، نتحدث في هذا الجانب. ما قاعد نتحدث في مرتبة متأخرة، مرتبة التنجز والمسؤولية عن الحكم الشرعي الواقعي. هاي مرتبة التنجز ومرتبة مسؤولية المكلف عن الحكم الواقعي، هاي تناط بالعلم أو عدم العلم. العلم وعدم العلم ليس دخيلا في أصل جعل الحكم الشرعي، إنما هو دخيل في تنجيز الحكم الشرعي. بعبارة أخرى، لو قبلنا من المحقق النائيني هذا الاحتمال، إذا قبلنا شوية خلينا نتأمل، إذا قبلنا هذا الاحتمال وقلنا بأن مراد المحقق النائيني من أن الوجوب دلالة عقلية، لو قبلنا هذا الكلام وكان موضوع الحكم العقلي هو الأمر المقرون بعدم، بعد لا نقول عدم الترخيص، نبين بناء على الاحتمال الثالث نقول عدم العلم بالترخيص، لو كان الأمر كذلك لكان هذا شنو معناه؟ هذا شنو معنى الكلام؟ معنى هذا الكلام أن المكلف لو سمع الصيغة أو المادة، لو سمع الأمر، المكلف لو سمع الأمر ولم يرد الترخيص للمكلف، قلنا لم يحصل العلم بالترخيص، لم يعلم بالترخيص مع احتماله للترخيص، ويحتمل الترخيص، يقول يحتمل أكو بالواقع ترخيص لكن لم يصلني. إذن علم أو سمع الصيغة ولم يعلم بالترخيص ويحتمل الترخيص ومع ذلك يحكم العقل بلزوم الامتثال، هذا عبارة عن شنو؟ هذا عبارة عن الاحتياط، عبارة عن الاحتياط. إذا أنا لا أعلم بالترخيص وأحتمل كون الحكم الواقعي هو الترخيص ومع ذلك يحكم العقل بلزوم الامتثال، هذا شنو معناه؟ معناه حكم ظاهري، حكم ظاهري يبين الوظيفة العملية تجاه الواقع المشكوك، يقرر وظيفتي أنا اللي أحتمل الترخيص ولم أعلم بالترخيص وأحتمل ورود الترخيص وصدور الترخيص واقعا، العقل يلزمني بالامتثال. هذا شنو معنى؟ هذا معناه من سنخ، هذا حكم من سنخ الأحكام الظاهرية التي تبين الوظيفة العملية للمكلف تجاه الواقع المشكوك المحتمل. هذا شأنه شأن حق الطاعة تماما، شلون المصنف يقول بحق الطاعة؟ هذا تماما مثل حق الطاعة، هذا حكم ظاهري ولكن ليس حكما ظاهريا شرعيا، لكن حكم ظاهري شنو؟ عقلي، العقل يحكم به، نظير الاحتياط العقلي، نظير البراءة العقلية إذا قلنا بالبراءة، أو نظير حق الطاعة إذا قلنا بمسلك المصنف. وإحنا مو محل كلامنا في مرتبة متأخرة عن الشك في الحكم الواقعي، إحنا كلامنا في أصل ثبوت الحكم الواقعي الناشئ من الصيغة. مجرد أن ندخل العلم كعنصر في موضوع حكم العقل انقلب الكلام من الحكم الواقعي إلى الحكم الظاهري، إلى مرتبة متأخرة عن الحكم الواقعي، وهذا معناه الخروج عن محل الكلام. واضح هذا؟ أكو سؤال؟ أكو سؤال؟ قال: وأما الثالث، الاحتمال الثالث، فهو خروج عن محل الكلام. شلون المصنف مبين؟ يقول فهو خروج عن محل الكلام، أخذ عدم العلم بالترخيص في موضوع حكم العقل هذا خروج عن محل الكلام. ليش؟ يقول لأن الكلام في الوجوب الواقعي، إذا قال المولى أقم الصلاة ريد نفهم هذا كحكم واقعي، منين نفهم هذا الوجوب كحكم واقعي؟ من العقل أو من الإطلاق أو من الوضع؟ هذا محل كلامنا، الوجوب كحكم واقعي، لأن الكلام في الحكم الواقعي الذي يشترك فيه الجاهل والعالم، لا في المنجزين، لا في المنجزين. أنت مجرد أن تدخل العلم وعدم العلم صيرت الكلام في المنجزين، لا في أصل ثبوت الحكم الواقعي، وهو خروج عن محل الكلام. هذا القول الثاني. القول الأول كان أن دلالة الأمر على الوجوب دلالة وضعية، القول الثاني كان دلالة عقلية، الكلام يقع في القول الثالث الإطلاق. القول الثالث، بعض المحققين التزم بأن دلالة الأمر على الوجوب دلالة إطلاقية بمعونة قرينة الحكمة، لا عقلية ولا وضعية، بمعونة قرينة الحكمة، فإن الأمر يدل على مطلق الطلب، الأمر يدل على مطلق الطلب، موضوع لمطلق الطلب الأعم من الوجوب ومن الاستحباب، لكن قرينة الحكمة والإطلاق يعين الوجوب بالخصوص دون الاستحباب، فإذن الأمر يدل بالوضع على الأعم من الاستحباب والوجوب، تجي قرينة الحكمة حتى تعين قسم من هذين القسمين، تعين الوجوب على حساب الاستحباب، وهذا يتوقف على أن يكون، هاي نقطة جوهرية في بيان هذا الوجه، يتوقف على أن يكون الوجوب لا يحتاج إلى مؤنة بيان زائدة، الاستحباب هو الذي يحتاج إلى مؤنة بيان زائدة، ودائما كل ما دار الكلام بين معنى فيه مؤنة بيان زائدة ومعنى آخر لا مؤنة فيه، يرجح الثاني، القرينة الحكمة تعين الثاني على حساب الأول اللي يحتاج إلى مؤنة بيان زائدة. هذا بيان كون الاستحباب فيه مؤنة والوجوب لا مؤنة فيه، هذا إلى أكثر من توجيه وتوجيه، المصنف ينقل بعض التوجيهات. إذن هاي التوجيهات التفسيرات، هاي الأوجه اللي راح تذكر من قبل المصنف، وظيفتها أن تثبت أن الاستحباب يحتاج إلى مؤنة، الوجوب لا يحتاج إلى مؤنة بيان، مجرد صدور الأمر يعين الوجوب، مؤنة بيان زائدة موجودة في الاستحباب. لو أراد المتكلم العرفي، لو أراد الشارع المقدس الوجوب الاستحباب لبذل عناية زائدة ولبذل مؤنة بيان زائدة، يبين بأكثر من وجه. الوجه الأول يلتئم من عدة مقدمات. المقدمة الأولى أن الأمر مادة وصيغة يدل على الطلب كما بينا، يدل على الطلب الكاشف عن الإرادة. الأمر يدل على الطلب ويدل على الإرادة، حينما يطلب الشارع المقدس هذا يكشف عن أن الشارع المقدس يريد في داخله هذا المطلوب، هذا واضح. والإرادة كما نعلم على قسمين، إرادة شديدة، إرادة شديدة، الشارع المقدس يريد الصلاة على نحو الشدة، إرادة شديدة بحيث تكون واجبة، وإلى إرادة ضعيفة ليست بشديدة لا تكون واجبة تكون مستحبة، كما في مثلا الصدقة أول الشهر مثلا. الإرادة إما أن تكون شديدة وإما أن تكون ضعيفة وليست بشديدة، هاي مقدمة أولى. المقدمة الثانية وهي مقدمة دقيقة، المقدمة الثانية أن الماهيات المشككة التي تختلف في الشدة والضعف، الماهيات المشككة التي تختلف في الشدة والضعف كالبياض والسواد والنور، البياض فيه مراتب شديدة ومراتب ضعيفة، كيف تمتاز المراتب الشديدة من البياض عن المراتب الضعيفة من البياض؟ شنو المائز بين مرتبة ومرتبة؟ احنا قلنا ان البياض ينقسم الى قسمين، بياض شديد وبياض ضعيف. نسأل كيف امتاز البياض الشديد عن البياض الضعيف؟ بما امتاز البياض الشديد عن البياض الضعيف؟ نقول يمتاز البياض الشديد عن البياض الضعيف بشيء من سنخ البياض، هو من نفس البياض، يمتاز ببياض آخر. البياض الشديد ليس إلا بياض وبياض بحيث امتاز عن البياض الضعيف، لم يضف إلى البياض شيء آخر من جنس غير البياض حتى صار بياضا شديدا. فالبياض الشديد يمتاز عن البياض الضعيف بالبياض، لذلك يقولون في المراتب العالية ما به الامتياز هو عين ما به الاشتراك بين الشديد وبين الضعيف. ما عندنا شيء جديد يضاف إلى البياض الضعيف حتى يكون بياضا شديدا، لا يمتاز البياض الشديد عن البياض الضعيف بشيء من غير جنس البياض. هذا إذا عكسنا الأمر نقول بما يمتاز البياض الضعيف عن البياض الشديد، لا نجيب بنفس الجواب، نقول لا، يمتاز البياض الضعيف عن البياض الشديد بشيء من غير جنس البياض، يضاف للبياض الضعيف سواد مثلا حتى يكون سوادا ضعيفا. البياض الضعيف عبارة عن بياض زائد شيء من السواد، أو على الأقل على الأقل بعبارة عامة نقول يضاف إلى البياض عدم بياض، عدم بياض مو بالضرورة سواد، لكن امتياز الضعيف عن الشديد ليس بشيء من نفس جنس البياض، من شيء آخر. هذا في كل الماهيات المشككة نقوله بالسواد والبياض، نقوله بالنور، النور الشديد حينما يختلف عن النور الضعيف، الشديد يمتاز عن الضعيف بنفس النور، أما الضعيف يمتاز عن الشديد بشيء من غير جنس النور، من الظلمة مثلا أو من غير النور. فإذا امتياز الشديد عن الضعيف، الامتياز يكون بعين، يكون الامتياز امتياز الشديد عن الضعيف بعين ما به الاشتراك، أما الضعيف امتياز عن الشديد يكون بغير ما به الاشتراك، يمتاز بشيء آخر من غير جنس النور، من غير جنس البياض. هذا الكلام نفسه نقوله بالإرادة، الإرادة أيضا من المفاهيم المشككة بحسب ما ذكرنا في المقدمة الأولى، قلنا عندنا إرادة شديدة وعندنا إرادة ضعيفة. كيف تمتاز الإرادة الشديدة عن الإرادة الضعيفة؟ نقول تمتاز بنفس الإرادة، يضاف إلى الإرادة إرادة لتكون إرادة شديدة. أما امتياز الضعيفة عن الشديدة، لا يضاف إلى الإرادة الضعيفة إرادة لتكون شديدة لتكون ضعيفة، لا يضاف إلى الإرادة إرادة لتكون ضعيفة، يضاف إلى الإرادة شيء من غير جنس الإرادة حتى تكون ضعيفة. هذا الفارق بين الشديد وامتيازه عن الضعيف، وبين الضعيف وامتيازه عن الشديد. هذا المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة نقول بناء على ما تقدم بالمقدمة الأولى، إذا دار الأمر بين معنيين، في أحد المعنيين مؤنة بيان زائدة وفي المعنى الآخر لا مؤنة زائدة، الإطلاق وقرينة الحكمة تعين الثاني. شلون نطبقه في محل الكلام؟ نقول إحنا في محل كلامنا إذا أطلق المولى لفظ الأمر، إذا تلفظ بالأمر وقال أكرم العالم، إذا كان ما في داخل المولى هو الوجوب، إذا كان ما في داخل المولى حينما قال أكرم العالم، إذا كان ما في داخل الوجوب والإرادة الشديدة، ففي الحقيقة سيكون في داخل الإرادة والإرادة فقط، ما عنده شيء آخر غير الإرادة، ما عنده شيء آخر يضاف إلى الإرادة لكي تكون الإرادة شديدة. إذا كان في داخل الوجوب والإرادة الشديدة ليس في داخل المولى إلا الإرادة، فيكون لفظ الأمر وافيا بتمام مراده من دون أن يحتاج إلى أن يبذل عناية زائدة حتى يشير إلى الوجوب. أما لو كان في داخل الإرادة الضعيفة، لو كان في داخل الاستحباب لفظ الأمر ولفظ أكرم العالم، هذا لا يكون وافيا ببيان تمام مراده، لأن تمام مراده مو فقط إرادة، إرادة وشيء آخر من غير جنس الإرادة. فإذن لو كان يريد الاستحباب ومع ذلك، شوفوا شلون إطلاق، لو كان يريد الاستحباب ومع ذلك لم يذكر إلا أكرم العالم لكان مخلا بمرادك. نقول له أنت قد أخللت بمرادك حينما تقول أكرم العالم، يبدو أن اللي داخلك فقط إرادة، في حين لو أردت الاستحباب لما كان في داخلك فقط الإرادة، الإرادة زائدا شيء آخر من غير جنس الإرادة، هذا الشيء الآخر يحتاج إلى مؤنة، يحتاج إلى ألفاظ، يحتاج إلى دال يدل عليه. مع عدم وجود هذا الدال احنا نقول لابد ان نحمل كلام المتكلم العرفي صونا لكلامه عن الاخلال، لابد ان نحمله على الوجوب وعلى شدة الارادة، وبذلك سيكون الاطلاق معينا للوجوب. اما لو اراد الاستحباب لقال مثلا اكرم العالم، هذا يفي ببيان الارادة، يبقى شيء اخر من غير جنس الارادة، شلون يبينه؟ يقول مثلا ولا بأس بترك اكرامه، حينئذ نقول إيه هذا الكلام وافي ببيان تمام مراده. أما أن يعتمد على الصيغة فقط من دون أن يقيد بترخيص، هذا معناه الإخلال بمقصوده. فإذا قرينة الحكمة تعين الوجوب. شلون بينا المائز؟ من خلال أن الماهيات المشككة يفترق بعضها عن البعض الآخر، إما بنفس الإرادة، إما بنفس تلك الماهية من نفس جنس الماهية، وإما من شيء آخر. هذا بيان للفارق بين الاستحباب والوجوب، ثم المصنف بعد ذلك يشكل على هذا البيان. قال القول الثالث إن دلالة الأمر على الوجوب بالإطلاق وقرينة الحكمة وتقريب ذلك بوجوه، قلنا هاي الوجوه إنما تبين فقط الاحتياج إلى مؤنة في الاستحباب وعدم الاحتياج إلى مؤنة في الوجوب، مو تبين تمام مقدمات الحكمة. أحد الوجوه أن الأمر يدل على ذات الإرادة، هاي المقدمة الأولى اعتبرناها، أن الأمر يدل على ذات الإرادة، وهي الإرادة تارة شديدة كما في الواجبات وأخرى ضعيفة كما في المستحبات. الأمر يدل على الطلب ويدل على الإرادة، والإرادة تارة تكون شديدة في الواجبات وأخرى تكون ضعيفة في المستحبات. هاي المقدمة الثانية. يقول: وحيث أن شدة الشيء من سنخه، شدة الشيء من سنخ ذلك الشيء، شدة البياض من سنخ البياض، شدة الإرادة من سنخ الإرادة. ما نضيف فشيء غير الإرادة حتى تصير الإرادة شديدة، نضيف إرادة. يقول: وحيث أن شدة الشيء من سنخه بخلاف ضعفه، بخلاف ضعف الشيء، ضعف الشيء مو من سنخ نفس الشيء، من شيء آخر مغاير لسنخه، مغاير لجنسه. هاي المقدمة الثانية. مقدمة ثالثة: فيتعين بالإطلاق الإرادة الشديدة. الإرادة الشديدة تتعين بالإطلاق. ليش؟ لأنها الإرادة الشديدة بحدها، يعني شنو؟ بشدتها. حد الإرادة الشديدة هو الشدة، وحد الإرادة الضعيفة هو الضعف. يقول: لأن الإرادة الشديدة بحدها بشدتها لا تزيد على الإرادة بشيء. الإرادة الشديدة إذا قارناها مع الإرادة، مو الإرادة الضعيفة، مع الإرادة، هي إرادة زائد إرادة. الإرادة الشديدة تمتاز عن الإرادة بإرادة، تزيد على الإرادة بشيء، فلا يحتاج حدها إلى بيان زائد. إذا واحد يريد يستدل أو يكشف إرادة الشديدة فقط يقول أريد، أما إذا يريد يكشف عن إرادة الضعيفة لابد أن يقول أريد لكن لا ألزم مثلا، حتى يبين هذا الشق الثاني، الحد اللي هو من غير جنس الإرادة. قال: فلا يحتاج حد الإرادة الشديدة إلى بيان زائد على بيان المحدود، على بيان الإرادة، بينما تزيد الإرادة الضعيفة بحدها اللي هو الضعف على حقيقة الإرادة، على أصل الإرادة، بينما تزيد الإرادة الضعيفة بحدها عن حقيقة الإرادة، بينما تزيد الإرادة الضعيفة بحدها عن الإرادة، عن حقيقة الإرادة. يعني شنو؟ يعني إذا ما قارنا بين الإرادة الضعيفة وبين الإرادة نشوف أن الإرادة الضعيفة هي تزيد على أصل الإرادة، تزيد بشيء آخر من غير جنس الإرادة، عدم إرادة مثلا، بينما تزيد الإرادة الضعيفة بحدها عن حقيقة الإرادة. فلو كانت هي المعبر عنها بالأمر، هاي الثانية الضعيفة، لكان اللازم على المتكلم العرفي نصب القرينة على حدها الزائد. يحتاج إلى قرينة تبين هذا الحد الزائد اللي هو من غير جنس الإرادة، أما أن تكتفي بلفظ يدل على الإرادة فقط هذا إخلال بالمقصود. قال: نصب القرينة على حدها الزائد، لأن الأمر لا يدل إلا على ذات الإرادة، فإذا أردت ذات الإرادة عبر بالأمر، أما إذا أردت إرادة ضعيفة لتزيد على الإرادة لابد من شيء آخر، من مؤنة بيان زائدة. إذا كان الأمر كذلك، إذا كان الاستحباب فيه مؤنة بيان زائدة خلاف الاستحباب، خلاف الوجوب، فالإطلاق يعين الوجوب، وبذلك تكون دلالة الأمر على الوجوب دلالة إطلاقية. هذا بالنسبة إلى بيان الوجه الأول. وأما الإشكال على هذا الوجه، يقول أن الإطلاق كما نعلم جميعا وكما دائما يمر علينا، الإطلاق ومقدمات الحكمة هذا قرينة عرفية عامة تعتمد على ظهور عرفي من حال المتكلم. هاي قرينة عرفية تعتمد على أن ظاهر حال كل متكلم إذا دار كلامه بين معنيين، أحد المعنيين يحتاج إلى مؤنة بيان زائدة، لاحظوا، بنظر العرف، والمعنى الثاني لا يحتاج مؤنة بيان زائدة بنظر العرف، فالإطلاق يعين الثاني. هذا فلا بد أن تكون المؤنة التي يحتاج إليها في غير الكلام المطلق، هاي المؤنة لابد أن تكون بنظر العرف، العرف لابد أن يرى أن بين هذين المعنيين هناك مؤنث بيان زائدة في الأول دون الثاني، كما لو قال أكرم العالم. إذا قال أكرم العالم فيدور الأمر بين أن المتكلم يريد إكرام العالم العادل والفاسق، وبين أن يريد إكرام خصوص العادل. العرف يرى أن هذين المعنيين يختلفان باحتياج الأول يعني خصوص العادل إلى مؤنث بيان زائدة، يحتاج إلى تقييد، يحتاج إلى أن يقول عادل، هذا بحسب نظر منه، بحسب نظر العرف. ويرى أن المعنى الأول يعني إكرام العالم العادل والفاسق هذا لا يحتاج إلى مؤنث بيان زائدة. حينئذ نقول الإطلاق يعين الاحتمال الذي لا يحتاج إلى مؤنث بيان زائدة. هذا إذن الإطلاق يعتمد على ظاهر حال المتكلم العرفي الذي يقتضي الحمل على ما لا يحتاج إلى مؤنث بيان زائدة بحسب نظر العرف. أما لو كانت هناك مؤنث بيان زائدة في أحد المعنيين دون المعنى الآخر، لكن بالنظر العقلي الفلسفي الدقي دون النظر العرفي، فحينئذ لا يتعين بالإطلاق الحمل على ما لا مؤنة فيه. إذا كانت المؤنة ليست بنظر العرف إنما بحسب نظر العقل والدقة والفلسفة، فحينئذ لا يتعين بالإطلاق المعنى الذي لا يحتاج إلى مؤنة على حساب المعنى الذي فيه مؤنة بيان زائدة لكن بنظر العقل. هذا بشكل عام نقوله. تعال طبق على محل الكلام، نقول مقامنا من قبيل الثاني مو من قبيل الأول. احنا محل كلامنا صحيح اكو مؤنة بيان زائدة تفترق الإرادة الشديدة عن الإرادة الضعيفة، بأن الضعيفة تحتاج إلى مؤنة بيان زائدة، لكن مؤنة بيان زائدة بحسب نظر منه مو بحسب نظر العرف. العرف لا يرى هناك فرقا بين الاستحباب وبين الوجوب من ناحية البيان. من ناحية البيان هو لا يلزم المتكلم العرفي بأنك لو أردت الاستحباب لابد أن تذكر مؤنة بيان زائدة عما لو أردت الوجوب. صحيح أكو مؤنة بيان، لكن مؤنة البيان الحاكم بها العقل للعرف. العرف يشوف يقول من حق المتكلم العرفي أن يطلق كلامه لو أراد الوجوب أو الاستحباب، أو لا يقول يجب على المتكلم العرفي أن ينصب قرينة سواء أراد الاستحباب أو الوجوب. هيك يقول العرف، حتى نشوف شنو معنى العرف. العرف يقول إما أن تنصب قرينة ويحتاج منك أن تنصب قرينة سواء أردت الوجوب أو الاستحباب، إذ لا فرق بين الوجوب وبين الاستحباب، وإما أن ما تحتاج إلى أن تنصب قرينة لا بالاستحباب ولا بالوجوب إذ لا فرق. ليش؟ لأن العرف يشوف على كل حال ماكو فرق بين الوجوب وبين الاستحباب من ناحية شدة الإرادة وضعف الإرادة، وأن الضعيفة تمتاز على الشديدة من غير سنخ الشديد، من غير سنخ الإرادة. العرف إما أن يطالب مريد الاستحباب ومريد الوجوب بنصب قرينة لأن لا يرى فرقا واضحا في نظره هو في نظر العرف، وإما أن يقول لا، هو من حق أن يطلق الكلام ويريد الوجوب، ومن حق أن يطلق الكلام ويريد الاستحباب. فالتفرقة بين الإرادة الشديدة والإرادة الضعيفة تفرقة دقية عقلية فلسفية وليست بعرفية. فهذا الوجه المذكور الوجه الأول هو في الحقيقة خلط بين العقليات وبين العرفيات. احنا كلامنا في قرينة عرفية عامة ما إلى معنى أن ندخل القضايا العقلية الدقية التي العقل يفرق فيها لكن العرف لا يفرق بلحاظها. قال وقد أجيب على ذلك بأن اختلاف حال الحدين، هذا الاختلاف أمر مسلم ما نناقش به، صحيح أكو فرق بين الحدين، أكو فرق بين الإرادة الشديدة والإرادة الضعيفة، الأمر مسلم، التفرقة مسلمة لكن تفرقة عقلية وليست بعرفية، ما تنفعنا في مقدمات الحكمة العرفية. قال بأن اختلاف حال الحدين أمر عقلي مو دقي بل بالغ الدقة، أمر عقلي بالغ الدقة وليس عرفيا، فلا يكون مؤثرا في إثبات إطلاق عرفي يعين أحد المعنيين. وصلى الله على محمد وآل محمد.